بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب مقيم، هل هذا العذاب للمنافقين يكون في الآخرة فقط أو أيضا في الدنيا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل قول ما شاء الله أو تبارك الله على شيء جبن وأعجبني هل يقي من العين أو الحسد؟ وإذا صار شيء هل أتهم نفسي بذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للصلاة الجماعة في المسجد، إذا منعني مرض عن الصلاة في المسجد أو أي عذر آخر هل يكتب لي أجر الجماعة كاملا؟ هذا إذا طالت المدة، يعني مدة طويلة.
نعم.
السؤال الرابع، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة استقبل بنشيد طلع البدر علينا، وهل كانوا رجالا ونساء أيضا؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ما حكم المسح على الجوارب بدون عذر؟ ما في عذر، ما في مرض ولا شيء يعني.
طيب.
يعني أمسح هيك يعني. السؤال التالي، ما حكم المسافر اللي بيجمع في الصلاة المسافر مدة أسبوعين؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
مرحبا أختي. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، حنا في منطقة حدودية وعندنا نازحين، هذه اللي بلد فيها حرب وفي دولة مجاورة منا، ونرفع حملات من المواطنين ويستلمونهم منا من الدولة المجاورة، بعلم ان الدولة المجاورة هذه يعني صاحب السيارة والسايق عليها التزامات، لكن المواطنين ما عليه شيء، يطلعوا له بطاقات لاجئين ويخشوا الدولة، ويجونا في الصحراء نفس المواطنين حقين الدولة هذه يستلمون من المواطنين هذه ويدخلونهم مناطقهم. هل الشغل هذا يكسب، هذا فيها حرومية في المال ولا في شيء؟
أبو محمد، قصدك يعني يعملون عملية تهريب؟
وما تهريب، ما فيها الدولة هذه، ما عندها مناطق صحراوية.
طيب.
ولا الشغل هذا يعني يمشي يستلمونهم مواطنين ويدخلونه هناك يعطونه بطاقات لاجئين.
طيب.
يعني السلطات ما يسامحون ولا يمانع، يعني في يعني رأس سيارة يمشي حفر عليه، لو يقول الفاضي عبر الحدود هذا عليه مشكلة.
إيه. يعني الآن تسأل أنت عن صاحب السيارة اللي ينقلهم.
أيوه، عن المال هذا يكسب حق المال هذه في شيء، في حرومية.
والمال هذا يأخذه من النازحين.
ايه، هي اخذها على حسب الشغل اللي عاملهم.
أيوه.
النازحين يجيبون مناطق يسلمون الثانيين والناس يدخلونهم في السحر يعني على الحدود.
نعم نعم، ان شاء الله يا ابو محمد.
السؤال الثاني برضه قريب لهذا، المواطنين اللي يجون من الدول المجاوره هذه يجيبون لنا معهم حملات وقود بترول وغاز وبنزين.
ايه.
والجاز هذا والبنزين احنا بنمثل حاجه، يعني احنا على منطقه حدوديه والديره فيها حرب، هل الوقود اللي نستلمه منه هذا في الحدود في المناطق الحدوديه مع الصحراء، هل الوقود هذا يعني الجلب حقه برضه فيها مشكله في المنطقه في الشرعيه، ولا كتبه ما عنده مشكله، ولا حرام ولا حلال؟
انه
يجيبونه من مدينتهم.
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يجزاك بالخير.
مرحبا 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 مرحبا. طيب قبل ما أجيب على أسئلة اليوم، عندي الأخت منى من أخواتنا من الصم، سألت سؤالا تقول بأن الدورة الشهرية عندها استمرت إلى مدة شهر كامل، ماذا عليها الآن؟ أخت الفاضلة منى بارك الله فيك، إذا كان فعلا الدم النازل دم دورة شهرية، وهو الدم المعروف عند النساء أسود ثخين له رائحة وينزل سائل غير متجمد ولا متجلط، فإنك تحسبين أسبوعين فقط، يعني 15 يوما هذه تحسبينها من الدورة، و15 يوما بعدها تغتسلين. إذا استمر معك الآن شهر الآن تغتسلين طبعا، وتقضين صلوات الأسبوعين هذه، تقضينها كاملة، تبدأين من اليوم الأول واليوم الثاني وهكذا تستمرين، وتشوفين الوقت المناسب لقضاء هذه الأيام، وهذا بارك الله فيك تستعملينه مستقبلا، إذا قدر الله عليك مثل هذا الشيء واستمرت معك الدورة شهر تحسبين نصف الشهر بس من الدورة والباقي يعتبر طهر، بارك الله فيك، يعني يعتبر استحاضة، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى ولهم عذاب مقيم، يقول بالنسبة للمنافقين العذاب في الآخرة أم في الدنيا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمنافقين النفاق الأكبر فإنهم في الدرك الأسفل من النار، ولذلك النار دركات، أسفل دركة هي للمنافقين النفاق الاعتقادي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولذلك يقول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وبالنسبة للعذاب المجزوم أن المنافقين يعذبون في النار يوم القيامة، المنافقين النفاق الاعتقادي الذي أصرهم ليسوا بمسلمين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، دلت النصوص القطعية على أنهم يخلدون في النار. أما في الدنيا فمنهم من يعذبه الله عز وجل، ومنهم من لا يعذبه الله عز وجل وإنما له عذاب الآخرة، وهذا كما جرى لبعض المنافقين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، قيل بأن عددهم 12 رجلا، هؤلاء منهم من يعني حصل له عذاب ومنهم من لم يحصل له العذاب، ولكن عذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد. والمنافق هذا النفاق الاعتقادي سبحان الله هناك عذاب معنوي يسلطه الله عز وجل عليه، فيبعث الله عز وجل عليه جنود من الخوف والفزع والحزن، كما قال جل وعلا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، يقول جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. علي من عمان يقول يعني إذا رأيت شيء يعجبني فقلت ما شاء الله تبارك الله مثلا، يعني هذا لو حصل العكس هل أتهم نفسي أم لا؟ يعني لو حصل ضرر. علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يبرك يقول اللهم بارك اللهم بارك، والإنسان إذا يعني استعمل السبب وتوكل على المسبب الذي هو الله عز وجل فعل الأمر الشرعي، فإذا قدر الله عليه شيء هذا من باب الابتلاء، من باب الابتلاء، قد يكون هو يعني تبريكه ضعيف مثلا، قد يكون تبريكه مردود لوجود مانع أو لتخلف شرط مثلا، قد يبتلى العبد، يعني أحيانا يوجد رجل صالح وتقي ولكن يصاب بالعين، يصيب ماله، يصيب ولده مثلا، هذا من باب الابتلاء. المهم أن الإنسان يبذل السبب، السبب الشرعي والسبب الطبيعي، هذا أهم شيء، ويتوكل على الله، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب قد تؤثر وقد لا تؤثر، قد تؤثر إذا أراد الله عز وجل ذلك، وقد لا تؤثر إذا أراد الله عز وجل ألا تؤثر حتى ولو كانت منطبقة على الحال. ولذلك طيب أن الإنسان دائما يتهم نفسه يقول هذا بسبب ذنبي بسبب تقصيري، هذا من باب تزكية النفس، بارك الله فيك. علي من عمان يقول: بالنسبة للشخص المواظب على صلاة الجماعة، إذا كان هناك عذر كمرض أو غير ذلك، هل يكتب له أجر الجماعة إذا تخلف عنها ولو طال الزمن؟ علي بارك الله فيك، إذا كان المسلم مواظب على صلاة الجماعة وحريص على أدائها في بيت الله سبحانه وتعالى، ثم حال بينه وبين صلاة الجماعة مرض مثلا أو سفر أو أمر آخر شرعي، فإن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فلذلك الإنسان اللي كان مواظب على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، ثم أنه حال بينه وبينها حائل ومانع وسبب، وهو يرغب في الجماعة لكن مثل ما ذكرت مريض، نعم يكتب الله عز وجل له أجر صلاة الجماعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة استقبله الرجال والنساء بهذا الشعر أو النشيد: طلع البدر علينا؟ علي بارك الله فيك، بتتبع كتب السيرة النبوية وبتتبع كتب الحديث لا يعرف لهذه القصة إسناد، أنها جاءت في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد انتشر في أوساط الناس وتناقله الخطباء والوعاظ، وأسهمت كثير من البرامج في ترسيخ هذا الأمر على أن أهل المدينة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة بالهدى يا خير داع. هذا لا يصح، ليس له إسناد. وهناك من أهل العلم كالبيهقي وجمع من أهل العلم شمس الدين بن القيم ومجموعة من العلماء من أهل التحقيق قالوا بأن ثنية الوداع ليست من جهة مكة وإنما من جهة تبوك، يعني من جهة غرب المدينة وليس شرق المدينة، لأن مكة شرق المدينة وتبوك غرب المدينة. فقالوا لعل هذا كان حينما رجع من تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، السنة التاسعة من الهجرة، قمنا بعض الجواري والصغار يقولنا: طلع البدر علينا. والله أعلم بالصواب. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول: ما حكم المس على الجوارب من دون عذر؟ أختي الفاضلة أم أحمد، المس على الجوارب رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد المس على الخفين في أحاديث بلغت حد التواتر، حد التواتر، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح في السفر وفي الحضر. ولذلك يجوز المس على الجوربين، وقد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. ولذلك يمسح الإنسان في الحضر وفي السفر وفي الصحة وفي المرض وفي حال العذر، في حال عدم العذر، في حال المرض، في حال عدم المرض، ما فيه. هذه رخصة يا أختي الفاضلة. ولذلك لم يثبت عندنا أو لم يرد عندنا أن المسح على الجوربين ما يكون إلا في السفر، بل مسح النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر. ولم يثبت عندنا أن المسح على الجوربين ما يكون إلا للمريض، بل ثبت أن المسح عام عام. ولذلك هذه رخصة يا أختي الفاضلة. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالإنسان يترخص بما رخصنا الله عز وجل فيه. أرأيت القصر في السفر؟ عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يعني لماذا نقصر وقد أمنا؟ لأن الله تعالى ذكر آية، ذكر حكم مشروعية القصر في سياق آيات الخوف، في سياق آيات الخوف، صلاة الخوف. قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: رخصة ترخص الله بها عليكم، فاقبلوا رخصة الله ولذلك أخت الفاضل أم أحمد لا تشددون على أنفسكم ولا على غيركم. إذا أنت لابس الجورب على طهارة امسحي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عادته أنه ما كان ينزع الخفين ليغسل القدمين ما دام أنه لبسهما على طهارة، وما كان يلبس يتعمد اللبس لأجل المسح، وإنما كانت يعني لا يتكلف هذا عليه الصلاة والسلام، ما يتكلف وإنما على الحال الموجود. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تسأل عن المسافر لمدة أسبوعين، هل له القصر والجمع؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم. فالراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هذه المسألة يعني لي أجوبة مطولة حولها، وذكرت كلام أهل العلم، ومن أهل العلم من يقصرها على 4 أيام، ومن أهل العلم من يقصرها على يعني أكثر من ذلك، ومنهم من يقصرها على أقل، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن من سافر مثلا هذه المدة مدة أسبوعين فإن له الترخص برخص السفر من قصر الرباعية إلى 2 ركعات، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، وبين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. الفجر ما تجمع مع غيرها، وكذلك ما تجمع صلاة نهارية مع صلاة ليلية، يعني ما يجمع العصر مع المغرب مثلا، ولا العشاء مع الفجر مثلا، ولا الفجر مع الظهر، ما يجمع. عندنا صلاتين نهاريتين الظهر والعصر يقصرهما المسافر ويجمع بينهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وعندنا صلاتين ليليتين المغرب والعشاء، يقصر الرباعية العشاء ويجمع إذا أحب بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أبو محمد من السودان يقول نحن في يعني نعيش عند في منطقة حدودية، هناك يعني نازحين من بلد مجاور، وهناك أشخاص ينقلونهم بالسيارات ويدخلونهم إلى بلادنا، ويسأل عن يعني حكم المال الذي يأخذه هؤلاء. أخي الفاضل أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الوضع ينظر فيه إلى الحال، فإذا كان هؤلاء النازحين يتعرضون لإبادة مثلا، ويتعرضون لقتل وسفك دماء وانتهاك أعراض، فإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعصم دم أخيه، ولذلك تلجئونهم إليكم، ومن ينقلهم له الأجر والثواب حتى لو أخذ على ذلك مالا. أما إذا كان لا، هي هم في منطقة حدودية والدولة هذه تمنع من أن يدخلوا إليها وليس عليهم خطر مثلا، هذا ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا يحصل فيه إرباك، وربما يجعل هؤلاء النازحين الذين يدخلون مع أنهم في أمان وعندهم مخيمات أو عندهم مناطق يعيشون فيها، قد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة. ولذلك الحال يختلف باختلاف، أو الحكم يختلف باختلاف الحال. فإذا كان فعلا يتعرضون لإبادة، يتعرضون لانتهاك أعراض، يتعرضون لأشياء تقضي على حياتهم، هذا أمر يعد من أنقاذ الأنفس المعصومة، والله تعالى يقول من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كانوا لا يعيشون بأمان، هم فقط إلى نزحوا إلى الحدود، والدولة اللي أنت تعيش فيها تمنع، أو ترى بأن دخول مثلا عناصر من الدولة المجاورة قد يسبب إخلال بالأمن، يسبب أشياء كثيرة، فيكون الحكم المال على حسب الحالة اللي فصلتها لك. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
ما هي صلاة التسابيح؟
طيب
يا شيخ ما فهمتش، خطا يقولوا الصوم في رجب هو من الأفضل ولا في شعبان؟
طيب.
والسؤال الثالث، سمعت الشيخ يقول بعد العادات واللي عبادات، ما فهمتش
ايش
بعد العادات تولي عبادات،
بعض العادات ها
تولي عبادات
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. تفضل ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
هلا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا محمد.
شيخ لو سمحت، عندي بالنسبه لصلاه الوتر وصلاه الضحى، يكون واحد ما حفظ يعني سورة يعني طويلة كبيرة يعني يكون يقرأ سورة صغار يعني مثلا حافظ سورة صغار يعني
شان.
فيها إشكالية يعني ولا لازم يكون حافظ يعني سورة يعني
طيب.
كبيرة
طيب
صلاة الوتر وصلاة الضحى
نعم نعم واضح.
وبالنسبة لصلاة الشفع الوتر إذا أكون مثلا فات عليك بالليل يعني تقضي في النهار
نعم
لكن يكون إذا يكون لازم نفس اليوم أو بعد يوم يومين يعني ما في مشكلة إشكالية
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني شيخ بالنسبة للإقامة في بعض الناس المسجد يقول لازم يعني ما تقوم إلا يكون المؤذن يقول قد قامت الصلاة
نعم
يعني ما تقوم يعني قبل مثلا يقول قد قامت الصلاة هذه صح الكلام هذا ولا
إن شاء الله
جزاك الله خير سيف.
مرحبا أبو محمد مرحبا تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور أنا عندي أحد من الأقارب في يبني بيته بعدين المقاول خذ عنه يعني شوي يعني تقول يعني ما مش نفس الاتفاق فهذا اللي قابلي كل يوم يذكر اسم هذا يتم يقول الله يلعنه يعني يلعنه شيء هل أنا قلت له ما يستوي شيء وعندي وبعد في برنامج ثاني مال يعني طبيعة ومال يعني كل شيء زين ومش زين فيلعن هالبرنامج فأقول له ما له داعي إنك تذكره وعندي سؤال ثاني عندي صديقتي وايد طيبة وايد طيبة بس مرات فيها شيء يعني غصب عنها ان مثلا اذا سمعت يعني شيء حلو صار لحد بس هذا الحد تعرف ان هذا الانسان يعني مبين انه يعني شوي يعني مش يعني لئيم شوي يعني شوي يضيق صدرها وبعدين اقولها استغفري وشي يعني فممكن تعطيها نصيحة هي طيبة وايد وزينة ودينة
ان شاء الله يا مسيح. مرحبا مرحبا تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا اختي.
اخوي عندي سؤالين.
تفضلي.
بالنسبه للصلاه اللي قبل صلاه الظهر اللي هي السنه القبليه 4 ركعات واللي بعديه اللي هي 4 ركعات
نعم
هل لازم نداوم عليه كل يوم ولا في ايام نقدر ما نداوم اذا كنا تعبانين او شيء؟ السؤال الثاني بالنسبه للشفع والوتر
إيه؟
إذا ما صليت ونسيت كنت راقده ونسيت أصلي شفع وتر عقب اتذكرت ثاني يوم متى أصلي شفع وتر
إن شاء الله.
وجزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ أبو محمد من السودان بارك الله فيه يقول هؤلاء اللي من الدولة المجاورة يأتون أحيانا بغاز وبنزين وشيء من هذا القبيل يقول بالنسبة لنا هل في مشكلة ولا اشترينا منهم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك هذا الحكم يجري على الحكم السابق فإذا كان أتوا بهذا وهم يملكون هذا الشيء فلا حرج يعني هم يشترون هذا الشيء وينقلون لا حرج أما إذا كان يسرقونه مثلا أو مثلا دولتكم تمنع فلا بد حقيقة من وضع حد لمثل هذا الأمر فالحكم راجع إلى طبيعة العمل بارك الله فيك أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول ما هي الصلاة التسابيح أختي أمت الله من الجزائر صلاة التسابيح ورد فيها حديث وهذا الحديث مختلف في إسناده والراجح بأنه لا يصح في صلاة التسابيح حديث وصلاة التسابيح الحديث الوارد فيها منكر من جهة الإسناد ومن جهة المتن أما من جهة الإسناد فإسناد الحديث ضعيف بل بعضهم قال ضعيف جدا وبعضهم قال موضوع والذين ذهبوا إلى القول بأنه موضوع فيه مجازفة وأما النكارة في المتن فلأنها صلاة تختلف عن جميع الصلوات المشروعة التي شرعها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك الفاضلة يعني انصرفي إلى الصلوات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام عندك السنن القبلية والبعدية عندك صلاة الضحى عندك صلاة التوبة عندك صلاة سنة الوضوء عندك قيام الليل عندك الوتر عندك بارك الله فيك الصلوات اللي في أوقات غير النهي المطلقة هذه التي واظب عليها الإنسان بارك الله فيك أمت الله من الجزائر تسأل تقول أفضلية الصوم هل يكون في رجب أم في شعبان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شهر شعبان كاملا كاملا، ولذلك السنة صيام شهر شعبان. أما صيام شهر رجب فإنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة ينكرون على من يخص شهر رجب بصيام، إلا رجل يصوم له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس، هو ما تقصد صيام رجب، لا هو عنده كل شهر كل أسبوع يصوم الاثنين والخميس، أو شخص عنده عادة يصوم الأيام البيض وافق شهر رجب يصوم الأيام البيض. أما أن يأتي شخص فيخص شهر رجب بالصيام هذا عده الصحابة منكرا، ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا سمع عن بعض الناس أنه يصوم شهر رجب يعني يخص شهر رجب بالصيام كان يأمرهم بالفطر، وكان يضرب أيديهم ويضعها في الطعام حتى يأكلوا، قال هؤلاء المترجبين. ولذلك قلت الفاضل السنة صيام شعبان. ومن أعجب العجب الذي ينقضي له العجب أن الناس يتركون السنة ويذهبون إلى المحدثة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، حتى الصحابة سألوا عن ذلك فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال. الناس يتركون شهر شعبان يروحون شهر رجب اللي كان الصحابة ينكرون على من يخص شهر رجب الصيام يخص، ها أما اللي لعادة مثل ما ذكرت صيام الاثنين الخميس الأيام البيض هذا لا حرج، هذا لا حرج. والعلماء ألفوا في شهر رجب وتخصيص شهر رجب بالعبادات ألفوا فيها مؤلفات ينكرون على من يخص شهر رجب بصيام، مثلا حتى العمرة بعض الناس يخص شهر رجب بعمرة، وإن وردت عن ابن عمر مثلا فإن هذا لا يعني أن ابن عمر تقصد ذلك، ولو عنا خالفه الصحابة رضي الله عنهم. والمقصود بأن رجب هو صحيح من أشهر الله الحرم، لكن أن يخص الإنسان رجب بشيء من الصيام هذا نقول لا، أما إذا كان له عادة نعم، ولو اعتمر في شهر رجب عمرة اللي يعتمرها الناس لا حرج، لكن أن يعتقد بأن للعمرة مزية وخصيصة في شهر رجب يحتاج إلى دليل. بارك الله فيكم. أمة الله من الجزائر تقول في عبارة ذكرها بعض العلماء أن بعض العادات تتحول إلى عبادات، تقول ما فهمت هذا الشيء. أختي أمة الله بارك الله فيك، هذا كلام لكثير من العلماء يقولون العادات تتحول إلى عبادات بالنية، بالنية هذا المعنى، أنت نقصت عندك كلمة وهي أن بعض العادات أو العادات تتحول إلى عبادات بالنية، ولذلك النية التي هي في القلب شرعت لأمرين، شرعت للتمييز بين العادات والعبادات، وشرعت للتمييز بين رتب العبادات أو العبادات بعضها، هذه فريضة وهذه نافلة وهذه مقضية وهذه مؤدة، هذا اللي يميزها النية. فمثلا أختي أضرب لك مثال، الإنسان ينام، النوم عادة كل الناس ينامون، لكنه ينام بنية الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل، يكون نومه عبادة. الإنسان يأكل عادة، الناس يأكلون ويشربون، فهو لما يأكل ويشرب ينوي أن يتقوى بدنه على الطاعة والعبادة ومساعدة الآخرين مثلا، واضح؟ وهكذا بقية الأشياء، حتى المجالس اللي يجلسها بعض الناس العادية هذه اللي جرت العادة أن يجتمعوا ينوي بها الخير، فتنقلب العادة إلى عبادة ويؤجر على ذلك. أبو محمد من أبو ظبي يقول بالنسبة لصلاة الوتر وصلاة الضحى، يقول أنا ما أحفظ سور طوال، لو اقتصرت على السور القصار يجزئ؟ يا أبا محمد الجواب نعم، أنت أهم شيء أن تأتي بسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة قراءتها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، فإذا قرأتها الحمد لله ما زاد فهو سنة، يعني لو لم تقرأ شيء صلاتك مقبول الحمد لله. لكن عموما بالنسبة للوتر طبعا هي ركعة واحدة تقتصر فيها على قراءة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، والضحى يعني من السنن تقرأ ما شئت. والذي يظهر والله أعلم أن يعني مثل هذه السنن ما يطيل فيها الإنسان القراءة، بخلاف قيام الليل على حسب صلاح القلب يعني أو عدم. يعني بعض الناس يقول أنا أجد صلاح قلبي في طول القيام، وبعض الناس يقول أجد صلاح قلبي في كثرة الركعات مثلا. فالأمر واسع يا أبا محمد بارك الله فيك. أبو محمد يقول إذا فاتن الوتر من النهار لازم أقضي في اليوم الثاني ولا يمكن في اليوم اللي بعده؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاته الوتر من الليل سن له أن يقضيه من النهار ولا يجب عليه. لأنك أنت قلت لازم علي، أقول لك لا ليس بلازم. ولذلك من فاته الوتر من الليل سن له أن يقضيه من النهار ضحا ضحا قبل أن يؤذن لصلاة الظهر، ويقضيه شفعا لا وترا. شفع لا وتر يعني بمعنى أنت كم تصلي في الليل يا أبو محمد؟ تقول 3 ركعات، تصلي 4 ركعتين ركعتين، تقول 11 ركعة، تصلي 12 ركعة. هذا على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الفرض والإلزام. وإذا دخل قرب وقت الزوال تتوقف، بعد صلاة الظهر ما تأتي بقضائها، كيف اليوم الثاني؟ ولذلك حد قضاء الوتر الذي فات الإنسان من الليل في وقت صلاة الضحى إلى الزوال. فإذا أذن الظهر خلاص انتهى وقت قضاء قيام الليل أو الوتر من الليل. أبو محمد ابن أبو ظبي يقول بعض الناس يقول ما تقوم إلى الصلاة حتى تسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هل هذا صحيح؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، مسألة قيام المأمومين قيام المأمومين عند إقامة الصلاة محل خلاف عند أهل العلم. متى يقومون؟ متى يقومون؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول يقومون. وفريق من أهل العلم قالوا إذا لم يرى الإمام أو لم يرى الإمام قام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وأما إذا رأوا الإمام أو جرت العادة أن الإمام يدخل فيرونه لا يقومون إلا إذا رأوه، للحديث الوارد عن الوارد أن النبي عليه الصلاة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل. ولذلك أحيانا قد يتأخر الإمام في الدخول مثلا، وقيام الناس فيه تشويش نوعا ما. وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع، ولذلك لا يشدد في هذا بارك الله فيك. لو قام الناس عند بداية قول المؤذن الله أكبر لا حرج، لو قام الناس عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لا حرج، لو قام الناس فقط عند رؤية الإمام حتى ولو بعد الانتهاء من الإقامة لا حرج، فالأمر في هذا واسع. أم سيف من أبو ظبي تقول عندي أحد أقاربي يبني بيت، المقاول اختلف هو وإياه، يقول دائما يلعن المقاول ويسب المقاول، وفي برنامج ذكرت ما عرفت إيش هو تقول دائما يلعن، يعني تسأل عن الحكم. أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذا القريب أنا أذكره بالله وأخوفه بالله وأقول له كونك مظلوم لا يعني تجعل من نفسك ظالما. أنت الآن مع هذا المقاول أنت مظلوم، والمقاول يمكن خدعك أو غشك أو أكل حقك مثلا. أنت الآن بهذا اللعن والسب قد تنقلب إلى ظالم، وهو اللي يأخذ من حسناتك وهو اللي يعطيك من سيئاته. لماذا؟ لأنك تلعن وتسب وتشتم كلما تذكرت الموضوع. ولذلك أصلا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء ولا بالسباب. المؤمن ذرب اللسان، المؤمن نقي، المؤمن ما يقول إلا الحسنى حتى حال الخصومة يمسك لسانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تلعن البهائم. لما سمع امرأة لعنت ناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما سمع رجلا لعن بعيرا جملا قال من اللاعن بعيره؟ فأمره بأن يسيب بعيره وأن يترك بعيره. الإنسان ما يدعو لا على نفسه ولا على غيره ولا على يعني لا يلعن نفسه ولا أولاده ولا غيره، ما يلعن الإنسان. أنت الآن مظلوم، لك الحق الحمد لله أنك تأخذ حقك عن طريق القنوات الرسمية، عندك المخفر، عندك المحكمة، عندك الحمد لله الدائرة الاقتصادية، عندك الجهات الرسمية، تستطيع أنك تأخذ حقك من هذا المقاول. تقول والله ما عندي إثبات، وكل أمرك إلى الله عز وجل، وكل أمرك إلى الله عز وجل. لكن أنك دائما كل ما ذكرته تسبه، هذا الآن الحق اللي لك كل سبه ينقص الحق الذي لك عليه، كل سبه ينقص ينقص ينقص، ثم يبدأ عاد هو الذي طالبك. ولذلك عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود أن سارقا سرق منها شيء فصارت تدعو عليه، تدعو على السارق، فقال لا تسبخي عليه، أنت الآن تخففين من عقوبة يوم القيامة، بتخف يجي يوم القيامة ما عليه شيء، مع أن سارق هو. لماذا؟ كثرة اللعن، عفوا كثرة الدعاء اللي دعت عليه فيه. كيف واللعن والسب؟ وذكرت البرنامج ما لا تلعن شيء يا أخي الفاضل، لا تلعن إنسان ولا تلعن حيوان ولا تلعن تلفاز ولا جماد ولا شجرة، ما تلعن أحد، حاول أن تدرب نفسك على عدم اللعن. فلذلك بعض الناس مظلوم مسكين، لكن بسبب تجاوز بالكلام سب وشتم وتجديع ولعن، ها يصير هو الظالم بعد ما كان مظلوم. فاتقوا الله، لذلك الإنسان يحذر لا يأتي يوم القيامة مفلس، يعود الإنسان لسانه. إذا دعته نفسه وشيطانه إلى اللعن يقول أستغفر الله مثلا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستبدل الكلام السيء استبدل بالكلام الحسن، بارك الله فيك وفيه. أم سيف تقول عندي صديقة طيبة جدا، ولكن أحيانا إذا سمعت بشيء جميل وصل لشيء شخص آخر هي تعتقد بأنه لئيم، تقول تنزعج ويضيق صدرها، تريد نصيحة لها. أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الرزاق هو الله جل وعلا، وأن الله تعالى يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، ولذلك يقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والإنسان الذي يعترض على الآخرين ويحسد الآخرين كأنه معترض على الله عز وجل، كأنه يقول بأن يعني هذا ليس من العدل إن الله يعطي فلان وهذا لئيم. الله عز وجل عطى قارون، تعرفين قارون؟ قارون الذي المشرك المجرم الذي ناكف موسى وعاند موسى وآذى موسى عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله خزائن، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطى الله عز وجل يعني كثير ممن كانوا يشركون به بل يزعمون الألوهية والربوبية، أعطاهم الله عز وجل الرزق. هذا الله عز وجل يرزق من يشاء، يرزق النملة الحشرة في داخل الصخرة الصماء البكماء، ويرزق الطير ويرزق البشر. ولذلك رزق الله عز وجل ليس دليل على أن الله راضي عن هذا وساخط على هذا، بدليل الأنبياء. نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق، كان يتجافى عن الدنيا، ما يريد الدنيا، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ودرعه مرهونة عند يهودي. تقول عائشة كان يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسول الله نار، يعني ما يكون دسم. قال يا أم المؤمنين ما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، اللهم صل على محمد. هل هذا الدليل على أن الله غير راضي عن نبيه؟ حاشاه حاشاه، وتعالى الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة هذه صديقتك الطيبة لا تفسد عملها، يجب على أن تدرب نفسها على الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وأن الله عز وجل لما يعطي شخص قد يكون هذا العطاء عذاب ونقمة عليه. الله عز وجل قد يعطي شخص لا لرضاه عنه وإنما عذاب واستدراج واستدراج. شوف بعض الناس الآن نسأل الله العافية والسلامة يجاهرون الله بالمعاصي، ويعطيهم الله يغذيهم بالنعم لعلهم يستعتبوا يتوبوا ويرجعوا، أو يكون استدراج لهم، لأن بعض الناس يعتقد بأن الله راضي عنه وهو مقيم على القبائح والقاذورات لا يبرح، ويظن أن الله راضي عنه. كيف راضي عنك وأنت تعصي الله عز وجل؟ فلذلك ليست القضية قضية والله أنه والله أعطاه لأنه راضي عنه أبدا. والإنسان خاصة في مسائل الرزق سواء في الأموال في البيوت في السيارات في الوظائف في الدرجات يصير عنده قناعة، هذا رزق الله عز وجل. والله لو اجتمع من في الأرض على أن يمنعوا شخص أراد الله أن يعطيه شيء والله ما يستطيعون. شفتم الكرة الأرضية كلها لو اجتمعت على أن هذا الشخص ما يأخذ هذا المال أو هذه الدرجة أو هذه المرتبة أو هذا المنصب أو هذا البيت أو هذه السيارة والله لن يستطيع، لأن هذا قدر الله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولو أرادوا أن يعطوا شخص الله عز وجل ما قدر أن يعطيه، والله لو اجتمع من في الأرض من في أقطارها على أن يعطونه شيء والله ما كتب له ذلك، والله لن يحصل. إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه رسالة إلى كل شخص يعني عند هذا الشعور لما يشوف شخص مثلا أصاب خير وكذا يضيق صدره، لا هذا حسد ترى بالمناسبة، احذروا، الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، الحسد الحالقة، احذروا الحسد، قول الله يرزقه ويهديه. أما قضية والله يقول لا هذا ما يستاهل، هذا لئيم ما يستاهل، خطر، خطر على 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 إيمانك بالقدر، ينتبه الإنسان. بارك الله فيكم، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد يا أخي.
تفضل يا عبد الله.
هل إذا جلست في مجلس وتكلم واحد من الجلوس بسوء عن قارة كاملة هل هذه غيبة؟ وهل يأتون قارة كاملة يوم القيامة يقتصون منه؟
إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قديما يا شيخ أنا كنت جاهل في مسألة الكدرة والصفرة والإفرازات في الدورة، ما كان عندي علم بأن الإفرازات المتصلة بالدم تعتبر حيض، وكنت يا شيخ عند انقطاع الدم مباشرة أغتسل، علما أنها كانت تخرج إفرازات مني بس ما حد نبهني أن هذا من الحيض.
أنت ما سألتيني يا أختي أمة الله قبل هذا السؤال، لأن صوتك نعم؟ مميز، أنت صوتك مميز، سألتيني هذا السؤال وأجبتك.
لا لا هذا أكيد؟ سؤال ثاني.
أكيد نعم. إلا نخشى عندك وسواس ولا شيء لأنك سألتيني وأنا أجبتك وفصلت لك في هذا الكلام.
صح أنا سألت قبل بس الحين مسألة ثانية.
يلا عيديها من جديد لو سمحتي.
يا شيخ أنا كنت جاهلة في مسألة الكترة والصفرة والإفرازات اللي بعد الدورة.
ليه؟
ما كان عندي علم بأن الإفرازات المتصلة بالدم تعتبر حيض، فكنت يا شيخ عند انقطاع الدم مباشرة أغتسل علما أنها كانت تخرج إفرازات مني بس ما حد نبهني عن هذا الشيء، ومرت سنوات على هذا حالي بعد عرفت بحكمهم، بس كانت إفرازات مستمرة يا شيخ وهذا كان يشق علي كثيرا في وقت الطهر. رأيت شيخ يقول إن إذا كانت الإفرازات مستمرة من حيض لحيض فإنها تغتسل عند رؤية هذه الإفرازات، فأخذت فتوى هذا الشيخ واستمريت على ما كنت عليه قديما عند انقطاع الدم أغتسل بحسب فتوى الشيخ، ولكن بعدها تبين لي أن الشيخ تراجع عن فتوته وهذا يعني وترني قليلا، بس بعدها خلاص استقريت على فتوى إني يعني فتوى بعض العلماء إن إذا كانت مستمرة الإفرازات أنا تعتبر حيض، صرت أغتسل بعد مرور 15 يوم. ولكن الشيخ سؤالي إن ما حكم صيامي في رمضان؟ يعني المفروض إني أجلس 15 يوم وبعدها أطهر، ولكن أنا كنت أغتسل بعد مرور 7 أيام تقريبا يعني بعد انقطاع الدم، وكنت أصوم وأقرأ القرآن على أساس إني طاهرة، فما العمل يا شيخ في مثل حالتي؟ هل أعذر بجهلي قديما؟ وأيضا يعني هل إذا كنت على فتوى وبعدها أخذت فتوى أخرى بعد ما تبين لي الصواب هل علي شيء فيما سبق؟
هذا يا مثلا طيب
قضيت الصيام بيكون كثير
شان. بارك الله فيك مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ حفظك الله في الحجر الاسود ما اسمه الحجر الاسود صحيح ولا
كيف كيف عفوا
الحجر الاسود
ايه؟
اسمع ناس يقول الحجر الاسعد الاسعد
ايه،
وفي ناس يطلع في الجبل في يوم عرفه كثير يحكمون فوقهم حطم فوق هذا من سنة يعني.
ايش في يقطع اتصالك اخوي محمد، ايش في عرفه ايش يسوون؟
الجبل الناس يطلعوا فيه.
اي جبل عرفه نعم.
ايوه شيء ثاني الايه فيها فمن تعجل في يومين، ناس كثير ما يفهموا ايش معناته، ممكن تفصلها يا شيخ الله يجزاك
خير. يا محمد ابشر.
اسلم.
مرحبا مرحبا. طيب معنا اتصال أيضا، تفضل. طيب طيب انقطع. طيب عندي أم عبد الرحمن من دبي، بارك الله فيها. أم عبد الرحمن تقول بالنسبة للركعات الأربعة قبل الظهر والأربعة بعد الظهر، هل لازم نداوم عليها؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للركعات أو السنن الرواتب القبلية والبعدية، هذه سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، ولذلك أنت قلت إيش هل لازم؟ أقول لك لا، مو بلازم. لماذا؟ لأنها سنة هذه وليست بفريضة. يعني بمعنى إذا جيت يوم القيامة الله لن يسألك يقول ليش ما صليتي أو لماذا ما صليت السنن القبلية والبعدية، وإنما يسألك لماذا ما صليت الفرائض. لكن مع هذا الكلام هل الإنسان يتهاون؟ الجواب لا، ما يتساهل في هذه السنن، وإذا مثلا فاتت عليه يقضيها الحمد لله. إذا كان مثلا فاتت عليك سنة الظهر البعدية تقضينا حتى ولو بعد العصر، لكن ما تقضينا في اليوم الثاني، تقضينا في يومها. كل يوم له سنن رواتب خاصة به. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك وتشكرين على حرصك على السنن، لكن لازم تعرفي بأن هذه ليست بفريضة وليست بواجبة. والمحافظة على السنن الرواتب هذا يخدم الفرائض. أي إنسان يحافظ على السنن الرواتب هو بهذا يخدم الفريضة، لأن أهم شيء الفريضة. ولذلك النوافل من جملة المقاصد التي شرعت هي لأجل الفريضة، حتى تبقى الفريضة قوية أبدا. لاحظوا سبحان الله، أي إنسان يحافظ على السنن الرواتب، شوف صلاة الفريضة اللهم بارك، وأديها ويقيمها إقامة صحيحة تامة في الوقت ومع الجماعة بالنسبة للرجال، وتحصل يخشع فيها وتحصل سبحان الله محب لها. ولاحظوا أي إنسان يخل في السنن الرواتب يأثر على الفريضة. أقل شيء أن بعض الناس يتأخر عن صلاة الجماعة ركعة ركعتين، أبدا أبدا. شوفوا هذا في الناس، ما تحصل شخص مثلا مواظب على الفريضة إلا هو مواظب على النوافل ومواظب على قيام الليل وحريص على السنن. وما تحصل شخص يجي فايتته ركعة ولا ركعتين، ها، ولا فاتت عليه الجماعة إلا عند مشكلة في قضية السنن الرواتب، إلا أن يكون هناك ظرف آخر الله أعلم، قد يكون يشتغل بمصالح المسلمين، مصالح عامة، قد يكون بعض الناس يعني عنده اهتمامات يرى بأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. لكن أتكلم على عامة الناس. عموما أختي الفاضلة تقضينها، ولا يلزم تقول والله هل تلزمني، لا ما يلزمك، لكن طيب أنك تقضينها. وبالمناسبة عندك أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هذه من السنن الرواتب. وبالنسبة لركعتين الأخريين، هذه جاء في حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أم عبد الرحمن من دبي تسأل عن الشفع والوتر، تقول يعني إذا فاتتني مثلا متى أصليها؟ أختي الفاضلة لعلي أنا أجبت قبل قليل على سؤال لخضن أبو محمد بن أبو ظبي، وهي قضية أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فاته الوتر يقضي من النهار في وقت الضحى، بمعنى إذا أذن الظهر خلاص انتهى وقت القضاء، انتهى وقت القضاء، هذا وقت قضاء قيام الليل لمن فاته قيام الليل. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول إذا شخص جلس في مجلس وحصلت غيبة بحيث قام شخص فاغتاب قارة كاملة، يقول هل يتحمل وزر هؤلاء يعني كل من في هذه القارة؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك الله عز وجل قبح الغيبة وبين يعني خطورتها، خطورة الغيبة بقوله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. نبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والعلماء تكلموا على مسألة غيبة أكثر من شخص، كغيبة عشيرة أو قبيلة أو قرية أو بلدة، قالوا هل يعني يأخذ إثم هذه القرية على عدد أفرادها، أم أنه يأخذ يعني إثم الغيبة الذي يعظم من حيث الكيفية لا من حيث الكمية؟ مثلا لهم كلام في هذا. وطبعا لما يذكرون مسألة القذف قالوا لو قذف مثلا عشيرة أو قبيلة هل يجلد على عددهم أم يجلد مرة واحدة عن هذه القبيلة وهذه العشيرة. عموما يا عبد الله من السعودية، عموما بارك الله فيك، يجب على الإنسان أن ينتهي وأن يعلم بأن غيبة الشخص الواحد كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف لو اغتاب مثلا يعني قارة أو بلدة أو دولة أو قبيلة أو قرية أو عشيرة، هذا محرم ولا يجوز. قضية والله هل يأثم على قدر عدد هؤلاء الله أعلم يا عبد الله. أمت الله من أبو ظبي تقول بأنها يعني كانت فترة من الزمن جاهلة في مسائل الكدرة والصفرة عند انقطاع الدم وما كان عندها علم، تقول مرت علي سنوات وكان يشق علي الأمر، أخذت فتوى شيخ من المشايخ وبعدين تراجع عن الفتوى. تسأل عن حكم ما مضى. أختي أمت الله بارك الله فيك، أنا سأعطيك قواعد وضوابط في هذه المسألة. أولا إذا أخذت فتوى من عالم تثقين بدينه وعلمه وأمانته وعملت بها فترة من الزمن أفترض 15 سنوات، ثم هذا المفتي الذي يمتلك أدوات الفتوى والاجتهاد وعنده الأهلية ولديه من الدين والورع والأمانة الذي فعلا جعله يتراجع عن فتوى، فإن هذا لا يعني بأن أنك ترجعين أنت عن كل ما سبق. ولذلك ما أخذتيه من ما عملت به من خلال فتواه الأولى وقع صحيحا، لأنك أنت مقلدة وقلدت دينك هذا العالم، هو تراجع ما مضى صحيح ولله الحمد. الآن تنظرين هل فتواه الجديدة هذه مبنية على دليل؟ يعني هو رجع قال الآن بان لي الدليل، اتضح لي أني كنت أخذ بقول ضعيف أو مرجوح مثلا، الآن الدليل كذا وكذا. إذا قلت نعم الآن تنتقلين إلى الحالة الجديدة بالنسبة لهذا العالم. المسألة الثانية، على ضوء هذا ما مضى من صيام من صلوات لا تقضينها، ما مضى من صيام وصلوات لا تقضينها بارك الله فيك، وإنما الآن تعتمدين الفتوى الجديدة التي عليها العالم إذا كان بدليل. وأما إذا قلت لا الفتوى الأولى هي اللي كانت على دليل وأنا عملت عليها ورأيت الفتوى الثانية وفحصتها وقارنت بينها وجدت الثانية ما فيها دليل، وهذا عالم بشر قد يعني يجتهد وكذا أو قد ينسى الفتوى القديمة لأنه اجتهد، فلذلك تبقين على الحالة الأولى ما دام أن الفتوى الأولى هي التي فيها الدليل. واضح؟ مسائل الكدرة والصفرة أختي الفاضلة يعني التفصيل فيها كثير، ولذلك مسألة الدم إذا طال على المرأة وتجاوز 15 يوما ترجع وتجعل الحد 15 يوما وما زاد تعتبره استحاضة بارك الله فيك. محمد من السعودية يسأل عن الحجر الأسود، يقول هل هذا اسمه الشرعي؟ وبعض الناس يقولون الأسعد. ويسأل عن جبل عرفة يقول اللي يحرص الحجاج عليه، يريد يعني جواب حول هذه المسألة. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحجر الأسود هذا هو اسمه الشرعي، ولذلك اسمه الحجر الأسود، ودواوين السنة النبوية جميعها تبوب في أحكام هذا الحجر بباب الحجر الأسود. الحجر الأسود ورد في حديث بأنه نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج، لكن سودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. والمعنى يا أخي الفاضل الحجر الأسود هو الاسم الشرعي له هو الحجر الأسود. تعبيرات بعض الناس الأسعد، تعبير يقول الحجر الأسعد، هذه تعبيرات ما يعني تحتاج إلى دليل، ما يجوز نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما في دليل، ولكن التعبير بالأسعد لأن الحجر الأسود هذا فيه سنن تقبيله والسجود عليه كما فعل ابن عباس والإشارة إليه وتقبيل الشيء الذي يعني الشيء الذي يلمس به مثلا كعصا مثل ما فعل مثل ما جاء في الأحاديث، ولذلك فيه الإشارة إليه أيضا، الوحيد الذي يشار إليه، الركن اليماني ما يشار إليه وإنما يستلم فقط. أما الحجر الأسود الاستلام والتقبيل والسجود وتقبيل الشيء الذي استلم به الإنسان مثل عصا مثلا، وكذلك الإشارة إليه. فهذه خمسة سنن في الحجر الأسود بارك الله فيك. أما مسألة جبل عرفة، فجبل عرفة هذه تسمية حادثة، وإلا هو اسمه جبل إلال، جبل إلال على وزن هلال، جبل إلال هذا هو الجبل، وهذا ليس له فضيلة، وإنما هو جبل في مكان عرفة، يعني قصدي ليس له فضيلة خاصة به. وحرص الحجاج هدانا الله وإياهم على أن يصعدوا جبل عرفة اعتقادا منهم أن هذا الجبل إذا ما صعدته نقص حجك، هذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد على الجبل، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأكمل من العبادات، ما صعد. ولما أراد أن يخطب خطب عند الصخرات قريب من جبل إلال اللي يسمونه جبل عرفة أو جبل الرحمة، هذه تسميات حادثة. جبل عرفة معقول لأنه في منطقة عرفة، لكن جبل الرحمة من وين؟ ما في تسمية شرعية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنه، وإنما هو جبل إلال. وهذا الجبل جبل عرفة نعم، لأنه موجود في عرفة، وفي جبال أخرى كلها جبال عرفة، لكن هذا الجبل هو الذي خطب عنده النبي عليه الصلاة والسلام في أسفل عند الصخرات. ولذلك بعض الناس إذا غلب على ظنه إذا صعد الجبل أنه سيسقط وتندق عنقه أو تكسر رجله أو يحدث له ضرر، لا يجوز له أن يصعد إلى هذا الجبل. لماذا؟ لأنه ما عندنا نص على مشروعية صعود جبل عرفة أو جبل إلال. هذا بارك الله فيك. محمد من السعودية يسأل عن تفسير قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول بعض الحجاج يشكل عليهم هذا الأمر ولا يفهمون معنى التعجل. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحجاج رخص الله عز وجل لهم بالتعجل حين التعجل، وذلك بعد أن ينتهوا من أعمال منى في اليوم 12، فيخرجون قبل غروب الشمس ليلة 13 لمن أراد التعجل. يقول جل وعلا: فمن تعجل في يومين، يعني من أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، فمن أراد التعجل خرج قبل غروب الشمس اليوم 12، ما يدخل عليه ليلة 13، إلا أن يكون بقي في منى اضطرارا، تعطلت السيارة مثلا، حصل شيء من غير إرادته ولا قدرته، نعم يرخص له، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن بقي في عرفة اختيارا وغربت عليه شمس ذلك اليوم وبدأت ليلة 13، لزمه أن يبقى إلى اليوم 13 ويرمي الجمرة من اليوم 13، يرمي الجمرات الثلاثة. هذا باختصار أخي الفاضل فيما يتعلق بموضوع: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة. أخواني وأخواتي، غدا الجمعة عندنا يعني حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت مباشر ألتقيكم الأحد القادم بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.